ثم هنا دخل في مسألة وهي بماذا نطهر النجاسة. يرى المؤلف أن الماء هو الأصل. إذا جاء الماء، إذا جاء في الشريعة أن الشيء الفلاني نجس، بماذا يكون تطهيره؟ يكون بالماء. لكن إذا ورد عن الشرع تطهير نجاسة الماء بغير الماء نأخذ بها، واضح؟ نأخذ بذلك. يجوز أن يستعمل الماء وهو الأفضل، ويجوز أن يستعمل ماذا؟ حجارة أو ورق مثلا نظيف، جائز ما في شيء، لكن الأفضل هو إيش؟ الماء. طيب الآن نأخذ بعض الأمثلة في كيفية تطهير بعض النجاسات. نعم، القي ما يدخل في النجاسات، سندرس هذا إن شاء الله. هناك أشياء يعتبرها بعض الناس نجاسة ولا دليل على نجاستها، منها القيح والصديد الذي يخرج من الجرح، من الجرح، والإنسان مثلا يجرح في يده فيتعفن فيصير يخرج منه مادة، هذا المادة يسمى صديد. ها؟ والقيح هذا ليس بنجس، هو مستقذر. وكذلك القيء، قيء الآدمي ليس بنجس، هو مستقذر، سنتكلم عن هذا لا تستعجل. نعم. طيب إذا علمت هذا،
إذا علمت هذا فإن إليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة.
نعم.
أولا تطهير الجلد الميتة بالتباع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب زبق
إهاب
أيما إهاب زبق فقد طهر.
إذا عندك جلد ميتة لا يجوز أن تستعمله إلا إذا دبغته. إيش معنى الدباغ؟ الدباغ استعمال ورق الدباغ، هذا معروف، ولكن ليس معنى فقط مقصور على هذا، أي شيء مثل ورق الرمان والشب، تعرفون الشب؟ الشب والشب تعرفونه؟ الإنسان مثلا لما يحلق رأسه يصاب بجرح فيأتون بشب ويحكون على الجرح فيتوقف الدم، عرفته؟ أبيض شفاف، اسمه الشب والشت، وعندكم سمى إيش؟ الشبة. أيوة. فأي شيء يدبغ به الجلد، مثلا عندك شاة ماتت، طبعا ما يجوز أن تأكل لحمها، يجوز أن تسلخها وتأخذ جلدها، ولكن لا يجوز أن تستعمله حتى تدبغه. فإذا دبغت هذا الجلد فصار طاهرا، فيجوز أن تستعمله في كل شيء إلا الأكل، إلا أن تأكله ما يجوز. نعم. ثانيا
تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى ثم بالتراب.
طيب ثالثا
تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض. عن أسماء أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال تحطه ثم تقرصه في الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. طيب. بعد ذلك
أثره فلا بأس. يعني بعد ما المرأة تزيل تعمل كل هذا ويبقى أثر من لون، لا مانع، ما يضر، ويستحب لها أن تغير هذا اللون بزعفران أو بشيء يذهب هذا اللون حتى لا يقال عنها إنها يعني متهاونة في تنظيف نفسها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار
بنت يسار
قالت
يا رسول الله
ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيط فيه. فقال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيش الماء ولا يضر في أثره.
طيب رابعا
تطهير دين ثوب المرأة. عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة تطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده.
يعني المرأة إذا أطالت ذيل ثوبها فمشت به على موضع النجاسة فإنها إذا مشت بعد ذلك على أرض طيبة طاهرة تلك الأرض الطيبة تطهر ما علق بها بثوبها من نجاسة، ولم يسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكشف عن ساقيها. واضح؟ سبحان الله. كان عن الناس في الماضي المرأة طويلة ذيل الثياب حتى الكفار، هذا الثياب القصيرة لم تظهر إلا في القرن 19 تقريبا أو في القرن 20 تقريبا للسنة الميلادية في 1955 ميلادي. قبلها كانت النساء حتى الكافرات ما يلبسن الثياب القصير، وهذا طبعا كله من تخطيطات اليهود الأنجس، وتبعهم على ذلك بعض المسلمين مع الأسف، حتى إن بعض الشعراء كان يقول كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، يعني كانت النساء معروفات بهذا. ثم جاء في القرن العشرين الميلادي بدأ بعض النسوة بتخطيط من اليهود والكفار باللباس القصير. سبحان الله. نعم. خامسا
الصبي الرضيع عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
يعني طبعا إذا لم يأكل الطعام، أما الجارية يعني البنت فإنه يغسل في كل الحالات سواء أكلت الطعام أم كانت ترضع الحليب لابد أن يغسل. بعض الناس قال هذا الحديث غير صحيح، وبعضهم قال هذا فيه ايش، فيه عنصرية تفضيل الذكور على الإناث، وهذا طبعا كما قلنا ما فيه استسلام، استسلم لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الأعلم، أعلم سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. طيب
تطهير الثوب من المذي. عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى في المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه.
حديث حسن. يعني المذي تغسل ذكرك، وفي رواية تغسل ذكرك ومذاكيرك، أي ذكرك وما حوله من الخصيتين تصب الماء حتى تبرد الشهوة. وأما الثوب فيكفي أن تأخذ كفا من ماء وترش به المكان الذي أصابه المذي وتتوضأ، الوضوء أصغر وليس الغسل. نعم. سابعا
تطهير أسفل النعل. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وعلى آله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما فإن رأى أبدا.
فإن رأى عندكم نقطتين تحت شيلوها، نقطتين تحت الياء، فإن رأى مش فإن رأي على قراءة قراءتين شهر يا شيخ رأي حمزة والكسائي. نعم. فإن رأى
خبثا فليمسه بالأرض ثم للمسلمين يصلي فيهما.
طبعا كان الناس يصلون في المساجد بنعالهم، ليش؟ كانت غير مفروشة، يعني كانت رمل وحصباء، فكانوا يدخلون إلى المسجد حتى في عهد قريب اسألوا الشيبان الناس الكبار، كانت بعض المساجد غير مفروشة فيأتي من بيته بنعله ويدخل على طول إلى المسجد إلى الصف الأول والإمام بنعله ويصلي عادي. لكن إذا كان في المسجد مفروش لا تدخل بنعلك كما فعل بعض الشباب هدانا الله وإياهم في سنوات ماضية، فأرادوا أن يصلوا قالوا نريد أن نحيي السنة. كيف هذا؟ جاءت الشرطة وأخذوهم سووا فتنة. كيف تحيي سنة؟ تحيي سنة هذه سنة؟ تستطيع أن تصلي بنعلك في غير مكان مفروش إلا الصحراء في بيتك، لازم يعني تدخل المسجد مفروش بنعلك؟ هذا فهم قاصر. فإذا جاء الإنسان إلى مسجد أو أراد يصلي في الصحراء في البرية يصلي يستحب أحيانا أن تصلي بنعلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فخالفوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يستحب. بعض الناس ما عمره صلى بنعله يظن أن الصلاة بدون النعل أفضل، لا، الصلاة بالنعل أفضل في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن. فإذا جئت إلى مكان تريد أن تصلي بنعلك انظر تحت نعلك ممكن فيه أذى، فإذا وجدت نجاسة ما تغسل الحذاء، ممكن تفسد الحذاء خاصة إذا كان يفسده الماء، تدلكه بالتراب وتصلي فيه. نعم.
تطهير الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبارك المسجد فتناوله الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واهرقوا على بوله سدلا للماء أو ذنوبا للماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
أي نعم. طيب إذا أصابت الأرض نجاسة نغسلها بالماء، نغسلها بالماء. لكن هل لو مثلا إنسان ترك النجاسة وما غسل الأرض هل تطهر بغير الماء؟ تطهر بغير الماء بماذا؟ بالجفاف، جاء عليها ريح، جاءت عليها شمس وذهب أثر النجاسة، جائز. ولذلك يقول المؤلف إيش يقول؟ وإنما
أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك استعجالا لطهارة الأرض، فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تزور في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يكونوا يرشون شيئا.
طبعا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عليه أبواب في ذلك الوقت، كان على سجيته، ما كان فيه يعني أشياء يخاف منها، يخاف أن تسرق، فكانت ما عندها أبواب، فكانت الكلاب لما ما يكون الناس في المسجد تقبل وتجبر فتبول في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يكتفون بالريح. الريح فإن الريح إذا يبست النجاسة فقد طهرت الأرض. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش نجس. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، إيش معناه؟ نجاسة معنوية في العقيدة و الخبث المعنوي. طيب كذلك القيء، قيء الإنسان طاهر، ما يوجد دليل يا جماعة على نجاسة القيء، واضح؟ لكنه مستقذر. لو إنسان مثلا كان يصلي وبجنبه طفل، فجاء ذلك الطفل نام على فخذك، على فخذك وأنت مثلا تتشهد، ثم تقيأ على ثوبك، صلاتك صحيحة، تكمل صلاتك ثم تغسل ثوبك للتنظف وليس للنجاسة، واضح؟ طيب كذلك الدم دم الإنسان غير دم الحيض والنفاس طاهر، ما في دليل على نجاسته. لو صليت وعلى ثوبك دم من دمك، من خرج من يدك، خرج من أذنك، خرج من جنبك، خرج من ظفرك، أولا الوضوء لا ينتقض، على القول الصحيح من أقوال العلماء. وكذلك الدم أيها الإخوة ليس بنجس إلا دم إيش؟ الحيض والنفاس، لأنه جاء دليل على نجاستهما، أما غير ذلك فلا ينجس. إيش الدليل؟ أول شيء الأصل، الأصل الأشياء إيش؟ الأشياء طهارة. ثانيا هناك عندنا أدلة تقوي هذا الأصل. كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون المشركين وتصيبهم الدماء، إما من دمائهم هم أو من دماء من يقتلونه من الكفار، ومع ذلك كانوا يصلون بدمائهم عادي، ويصلون بسيوفهم التي فيها الدم. كذلك خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة ونزلوا في الليل للنوم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لصحابيين طلب منهما الحراسة، واحد مهاجري واحد أنصاري. فقال الأنصاري للمهاجري نم أنت ارقد أنا أحرس ثم أوقظك لما تأتي نوبتك. لما قام يحرس قال لماذا لا أستغل هذا الوقت بالصلاة، فقام يصلي وأخذ يقرأ القرآن. فجاء أحد المشركين في ظلمة الليل وتتبع الصوت ورمى بسهمه جهة الصوت فأصاب ذلك الأنصاري، فأخذ السهم من جسمه أخذه ورماه وأكمل الصلاة والدم ينزف، ثم رماه بثاني فعل مثل ذلك، ثم رماه بثالث ففعل مثل ذلك، ثم خاف أن يعني يحدث شيء فأيقظ صاحبه، فلما رأى الدماء قال لماذا لم توقظني؟ قال كنت أقرأ سورة لم أريد أن أقطعها، كان يتلذذ بكتاب الله فأنساه كتاب الله هذه الجراحة. الله أكبر. واليوم مع الأسف القرآن يقرأ على الأموات، نقرأ على الأموات. يوم كان حي، عندنا مثل يقول يوم كان حي مشتاق تمرة، ويوم مات علقوا له عرجون. تعرفوا العرجون؟ عتق. إنسان يوم كان حي كان محتاج تمرة، ما حد جاب له تمرة واحدة، يوم مات جابوا له عتق علقوا عليه، راح يستفيد منه؟ يوم كان حي ما حد ذكره بالقرآن، يوم مات جابوا له الناس يقرأ القرآن. حتى أصبح الناس إذا سمعوا القرآن في بيت من البيوت قالوا إيش في عزاء عند أبو فلان؟ لا إله إلا الله. القرآن الذي أحيا أمة محمد وجعلها ساد، جعلهم سادة في العالم، صار يقرأ على الأموات. واضح؟ بعض الناس يدخل عند بيت صاحبه يقول له يا أخي ليش حاط القرآن أنت؟ سكر، بند أطفي، إيش هذا؟ عزاء عندكم موت. شفتوا كيف القرآن صار يقرأ للأموال؟ فهذا الصحابي كان يتلذذ بالقرآن فأنساه ذلك ماذا؟ الجراحات، وأكمل صلاته. طبعا أكمل صلاته خفيفة وأيقظ صاحبه، ثم علم بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهبوا يبحثون عن المشرك، المشرك هرب. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الدم ليس بنجس، لو كان نجسا لبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاتك باطلة. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحتهم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن كان يصلي وجرحه يجري دما. إذن ما في دليل على نجاسة الدم غير دم الحيض، يعني دم الإنسان. نعم جاي ما تستعجلوا، قلت لكم لا تسألوا حتى تنتهي الفقرة. طيب ثانيا مني الإنسان طاهر، مني الإنسان طاهر، ما في دليل على نجاسته. صحيح أن بعض العلماء قالوا بنجاسته، لكن علماء آخرون قالوا لا، ما في دليل على النجاسة يا جماعة، والأصل في الأشياء الطهارة، فما في دليل على النجاسة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في المني يصيب الثوب أمطه عنك بعود أو إذخرة، عود يعني شيء خشبة صغيرة، أمطه عنك أو إذخرة، إيش الإذخرة؟ حشيش طيب الرائحة، فإنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. رواه الشافعي في سننه وقال الألباني وهذا سند صحيح على شرط الشيخين لكنه لا يصح رفعه، هو من قول ابن عباس. طيب، وهناك أحاديث كثيرة في طهارة المني، مني الإنسان، وهي روايات ستة عن عائشة، أصرحها قالت كانت تحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، رواه ابن خزيمة في صحيحه. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتبه للمني الذي في ثوبه، يغتسل ويتوضأ ويصلي، فتقوم عائشة في البيت وهو يصلي تفرك المني من ثوبه وهو في الصلاة، هذا دليل على عدم نجاسة، إذ لو كان نجسا لجاءه الوحي، صح ولا لا؟ كما كان يصلي بأصحابه لما كان يصلي في المسجد في الصلاة، فجأة نزع نعليه، فنزع الصحابة نعالهم بعد الصلاة، قال لهم لماذا نزعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما قذرا. إذن ما يتركه الله تعالى إذا كان مثلا في ذوبه نجاسة، هذا دليل على عدم نجاسة إيش؟ المني. طيب، تكتفون بهذا؟ تكفي؟ يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل ما نبدأ بالدرس عندنا بعض الأسئلة. طيب، السؤال يقول هنا السائل: ما حكم تربيه طيور الزينه، وهل يعد تربيتها من الاسراف والتبذير؟ هذا الجواب على هذا السؤال: تربيه طيور الزينه مباح، جائز، ما فيها شيء. والدليل على ذلك: اولا، الاصل في الاشياء الاباحه، ثانيا، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لي أخ يكنى أبا عمير، وكان له طير صغير يسمى بالنغير، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما فوجده يلعب به، ثم دخل في يوم آخر فوجده حزينا، فسأل لماذا هذا الطفل يعني حزين، قالوا له إن طيره مات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح هذا الطفل ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ إذن هذا يدل على جواز تربية طيور الزينة للاستمتاع بمنظرها وبصوتها. لكن هل يعد هذا من التبذير؟ إذا كانت غالية الثمن، بحيث الإنسان لا يستطيع على ثمنها، أو يتدين، يعني يدخل في ديون بعدين لا يستطيع سدادها، فهذا يعتبر من التبذير. أما إذا كان في استطاعته أن يشتريها ولا يتضرر في أشياء أخرى، فلا مانع من ذلك. هذا يقول السؤال الأول بالنسبة لهذا السائل: كلب الصيد إذا عض الحيوان فمات ولم يسل دمه، هل هو حلال؟ إذا قتله حلال، ما يشترط أن تذكيه يعني تذبحه. وكلب الصيد غالبا إذا عض فإنه يقتل، فإذا لم يسل دمه فهو حلال، لكن إذا وجدته حيا فعليك أن تذبحه. السؤال الثاني يقول: إذا رميت طيرا أو حيوانا وسميت عليه ومات ولم يخرج منه دم، هل هو حلال أم حرام؟ يشترط في الذي ترمي به أن يكون خارقا يعني يخرق، أما إذا كان يقتل بالمثقل يعني بضربه فهذا لا يجوز، لا بد أن يكون الشيء الذي تصيد به يخرق جسم الصيد، وهذا غالبا فإنه يخرج منه الدم. أما إذا ضربته بحجر أو بشيء ليس فيه حد فمات فيعتبر يعني هذا لا يجوز، لا بد أن يخرق. هذا الأخ يقول: هل ينطبق حكم تطهير ذيل ثوب المرأة على ثوب الرجل المسبل؟ طبعا الرجل المسبل لا يجوز له هذا العمل، الرجل لا يجوز له أن يسبل ثيابه تحت الكعبين، هذا هو القول الصحيح من قولي العلماء. ولكن إذا فعل الإنسان هذا ومر على أرض نجسة فهل يطهره ما بعده؟ هذا ما عندي جواب عليه، هل لا أدري. طيب، ما دليل تخصيص الرضيع الذي لم يطعم من الذي طعم؟ التخصيص هو الحديث، التخصيص هو الحديث، فقد بين عليه الصلاة والسلام أن قال الصحابي: أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطفل برضيع لم يأكل الطعام فبال عليه فأمر برش ذلك البول ولم يأمر بغسله. طيب، وصلنا إلى ما ليس بنجس، الأمور التي ليست نجسة. لا، ما ليس بنجس انتهينا منه.
أيوة.
طيب، قلنا ما ليس بنجس أولا عرق، لسه كم، أولا عرق الجنب والحائط وكذلك القيء ودم الإنسان غير دم الحيض والنفاس، هذا ليس بنجس. طيب، ما حكم دم الاستحاضة؟ نجس ولا طاهر؟ ايش الدليل؟ اصبر خلي يجيب لنا الدليل. ما في دليل. دم الاستحاضة نجس ولا طاهر؟ لا، هذا دم الحيض طاهر. ليش طاهر؟ أحسنت، الأصل في الأشياء طهارة، هذا الدم دم الاستحاضة طاهر، ولأنه دم مرض وليس دم الحيض، دم الحيض هو الذي جاء فيه الدليل على النجاسة. طيب، كذلك قلنا مني الإنسان طاهر ولا يوجد دليل على نجاسته. طيب، ثالثا اليوم نأخذ ثالثا الخمر ليست بنجسة على القول الصحيح من قولي العلماء، وإن كانت محرمة يحرم شربها وحملها وبيعها وعصرها إلى آخره، فلا استلزام بين التحريم والتنجيس، فلا دليل على نجاسة الخمر، وإنما جاء الدليل على أنها حرام، والأصل في الأشياء الطهارة. فهناك قاعدة: كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، بدليل أن الذهب بالنسبة للرجال حرام ولا لا؟ هل هو نجس؟ لا، يعني لو صلى الإنسان وهو لابس خاتم الذهب ما حمل النجاسة ولكنه آثم. طيب، فالخمر دقيقة، فالخمر حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، مبتاعها يعني مشتريها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. لو صلى الإنسان وعلى جسمه شيء مثلا من العطر الذي فيه هذا ما يسمى بالكحول، فصلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة، لكنه آثم. ليش آثم؟ لأنه حامل للخمر، ملعون، ملعون لأنه حامل لإيش؟ للخمر. فالمسلم يبتعد عن الخمر، لا يستعملها، لا يحملها، ولا يشتغل، ما في تعامل. التعامل مع الخمر هو بإيش؟ بالإراقة والتخلص منها، هذا هو. هناك قول لجمهور العلماء أنها نجسة، واستلزموا من التحريم التنجيس، ولكن ذهب علماء آخرون، منهم ربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، وكذلك سعيد ابن الحداد القروي رحمه الله ورحم الله الجميع، ذهبوا إلى أن الخمر وإن كانت حراما لكنها ليست بنجسة. ومما استدل به بعض العلماء منهم سعيد بن الحداد القروي هذا كما في تفسير القرطبي، استدل على عدم نجاسة الخمر بقوله لما نزلت آية تحريم الخمر: أراق الصحابة الخمور في سكك المدينة وطرقها فلو كانت نجسة لما فعلوا ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قضاء الحاجة في طرق الناس، صح ولا لا؟ ما يجوز الإنسان يرمي النجاسة في طرق الناس، لأن الناس ستصيبهم النجاسة. فلما نزل تحريم الخمر الصحابة رضي الله عنهم تخلصوا من الخمر، لأنه كان عندهم خمر، العرب كان عندهم يعني حب الخمر، حب شديد، فتخلصوا منها، فكل واحد كان يخرج زقاق الخمر والأواني اللي فيها الخمر أمام بيته ويرمي هذا الخمر يتخلص منه، حتى سالت سكك المدينة بالخمر، فلو كانت نجسة لما فعلوا ذلك. وهذا يعني نظر قوي جدا، هذا نظر قوي جدا مع الأصل في الأشياء الطهارة. نعم شيخ. هي خلص العطر، قلنا العطر إذا كان فيه الكحول نسبة أكثر من 50% فلا تستعمله، لأن الغالب أن الكحول يغلب الشيء الطاهر، لأنه الكحول هذا تركيبه من أشياء طاهرة، ورد أو شيء كذا، وحطين معه خمر اللي هو الكحول، فإذا كان النسبة أكثر فهذا لا يجوز استعماله، لكن بالنسبة ولا بيعه، ولكن بالنسبة إذا كان النسبة أقل فيجوز استعماله، يجوز استعماله إذا كانت نسبة الكحول أقل من نصف، أقل من 50%. ومن أراد أن يتورع كلية فليترك هذه الأمور ويتوجه إلى العطور الزيتية، وإن كانت غالية الثمن لكن الله تعالى يخلف. طيب، رابعا الدم المسفوح من حيوان مأكول اللحم حرام أكله، ولكن لا دليل على نجاسته. الدم المسفوح لما نذبح شاة أو بقرة أو جمل، الدم الذي يخرج هذا لا يجوز أن تأكله، لا يجوز أن تأكله، لكن لو أصاب ثوبك فصلاتك صحيحة وثوبك ليس بنجس، ما أصابته نجاسة. ولكن الجمهور يقولون النجاسة، ليش؟ استدلوا بالآية: فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما، وفي الأخير قال فإنه رجس، فقالوا الرجس يرجع على جميع هذه الأمور. وعلماء آخرون قالوا لا، كلمة الرجس ترجع على الخنزير، ترجع على الخنزير، ولا دليل على النجاسة. فلو مثلا إنسان ذبح شاة وأصيب من دمها وصلى بذلك الدم فصلاته صحيحة، إلا أنه طبعا يطلب من الإنسان أن ينظف نفسه، لكن المسألة يعني القضية في قضية إبطال الصلاة ومن غير ذلك. وعندنا أثر عن ابن مسعود قال محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ، رواه الطبراني وغيره بإسناد صحيح. خامسا كما قلنا في السابق دم الحيوان مأكول اللحم غير المسفوح لما يذبح، مثلا كنت مثلا راكبا على فرس فذلك الفرس جرح فجاء دمه على ثوبك، الفرس طبعا الصحيح من قولي العلماء أنه يجوز أكله طاهر ليس مثل البغال والحمير الأهلية، فهذه حرام. فإذا مثلا أصبت من دم، أصابك شيء من دم حيوان مأكول اللحم، مأكول اللحم أو من بوله أو روثه أو لعابه، فلا شيء عليك وهذه الأمور طاهرة لأنه لا دليل على النجاسة ولأن الأصل الطهارة، هذا أولا. ثانيا عندنا عدة أدلة على طهارة الحيوان مأكول اللحم، منها قصة العرانيين، تعرفون قصة العرانيين في البخاري، أن ناسا من عرينة قبيلة عرينة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، لكنهم استوخموا المدينة، يعني لم يلائمهم جوها فأصيبوا بمرض في بطونهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من المدينة إلى البادية خارج المدينة ويبقوا عند إبل الصدقة. إبل الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مكان خاص خارج المدينة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كانت نجسة لما سمح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوالها. قد يقول قائل هذا تداوي، نقول التداوي بالحرام لا يجوز، تداووا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، إذن لا يجوز التداوي بالحرام، هذا دليل. من الأدلة كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قبل أن يبني مسجده كان يصلي بالمسلمين في مربض من مرابض الغنم. إيش معنى المربض؟ محل ما تنام فيه الغنم كان يصلي فيه، فلو كانت نجسة كيف يصلي؟ بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في مرابض الغنم، قال فإنها بركة، اللي عنده غنم في المزرعة يقصد ذلك، يدخل المربض ويصلي ركعتين. ليش؟ يعني حتى يطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أزبال الشاة وبولها طاهر. طيب من الأدلة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول الكعبة في حجة الوداع على بعيره، والبعير البعير في أثناء طوافه قد يبول وقد يخرج منه الروث، صح ولا لا؟ مع أن الله أمر بتطهير المسجد الحرام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإسماعيل، وأمرهم الله تعالى بإيش؟ بتطهير البيت من إيش؟ من النجاسات، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير. كذلك سمح الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته أن تطوف على بعير، قالت له يا رسول الله إني شاكية يعني مريضة، فقال لها إذا دخلنا في الصلاة فطوفي وراء الناس، نحن في الصلاة أنت طوفي وراء الناس، طافت على بعير. طيب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صلى في السرقين، السرقين معناه أزبال الدواب. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان في مكان فيه أرض مفروشة بأزبال الدواب، طبعا الداب اي دابة ها مأكول اللحم. فصلى ركعتين هناك مع انه هناك مكان ما في هذا الاسبال، ولكنه تعمد ان يصلي هناك حتى يعلم الناس، حتى يعلم الناس. كذلك من الادلة ان المسلمين كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ما زال المسلمين يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول واخباث البقر، ولم يكونوا يغسلون ذلك، لم يكونوا يغسلون ذلك. طيب وهذا هو القول الصحيح. هناك قول لبعض العلماء يقول هذه نجسة، لكن العلماء قول العلماء الذين قالوا بطهارتها قولهم هو الراجح. طيب سادسا قبل ذلك، قبل سادسا فيه سؤال، بعض الناس يسأل عن حكم بيع أزبال الحيوان غير مأكول اللحم مثل الحمار. في بعض الناس يبيع زبل الحمار، ما يجوز هذا. ليش؟ لأن أزبال الحيوان غير مأكول اللحم نجس، لا يجوز بيعه، ما يجوز بيعه. طيب سادسا عرق البغل والحمار الاهلي غير الوحشي طاهر. ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يركبونها ولا بد ان تعرق مع حر تلك البلاد، ولم ينقل انهم غسلوا ما اصابهم من ذلك. اذا صحيح ان البغل والحمار الاهلي حرام اكله ام لا؟ وهو لكن قد تسامح الشرع في عرقه لأنهم كانوا يركبونها، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل ما يصيبه من العرق من ذلك الحيوان. طيب هنا فوائد تمس الحاجة إليها في باب الطهارة. فوائد تكثر الأسئلة عنها. أولا من تيقن بإصابة نجاسة لثوبه أو بدنه لكنه خفي عليه، خفي عليه موضعها، يعني إنسان تأكد أن نجاسة أصابت ثوبه أو بدنه لكن ما يدري وين، على اليمين على اليسار فوق تحت في الكم في الرقبة وين، ما يعرف. فالواجب عليه ماذا؟ ايش يفعل؟ يغسل الجميع. الواجب يغسل الجميع لانها بهذا يزول، تزول ايش النجاسة، لان الاصل انه ممنوع من الصلاة الا بطهارة، فما لم يغسل الجميع فهو شاك في زوال المانع. طيب ثانيا إنسان وقع عليه شيء من طاقة شباك يعني من فوق ولا يدري هل هو ماء أو بول، أنت كنت تمشي فجأة سقط عليك شيء ما تدري ماء بول إيش هذا ما تدري، ولا أمارة تدل على النجاسة، هل يلزم أن تسأل؟ في بعض الناس يسأل يا صاحب الشرفة أخبرنا في الشارع يصيح وهذا، ما يصير لا تسأل، إذا الأصل في الأشياء طهار أمشي، إلا إذا تيقنت أنه نجس. مثلا مشيت تحت الشرفة رأيت طفلا يبول فوقع عليه، هذا واضح هذا نجاسة. أما نزل عليك ماء، ممكن امرأة كانت تسقي وردا في الشرفة فنزل عليك الماء هذا، أو كانت تمسح أرضية الشرفة مثلا، فلا تسأل لأن هذا السؤال من الوسواس ومن التعنت. أي نعم.